أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توجيه التقسيم الذي ذكره الميرزا النعيمي للمقيدات والمخصصات، أن بعضا منها ليس تقييد لموضوع الحكم، لأنه ليس يكشف عن محلة الحكم بل حكمة للحكم. ومع ذلك هو من المقيدات والمخصصات، وكنا في صدد شرح هذا القسم الذي استنكره جملة من الأعلام. شرح هذا القسم كما مر بنا هو في وجود نوع من القواعد في الأدلة الشرعية. تلك القواعد ليست علاقتها مع مواردها علاقة القاعدة الفقهية مع مواردها من قبيل التطبيق، ولا علاقة القواعد الأصولية مع مواردها التي هي من قبيل الكاشفية، بل علاقتها مع مواردها علاقة التوليد والاشتقاق والاستخراج والاستنباط بالمعنى اللغوي. وهذه العلاقة على كل هي أيضا من خاصية المسألة الأصولية، إلا أن الأصوليون حصروا ضابطة المسألة الأصولية في النمط الثاني، وهذا محل نظر وخدشة. المسألة الأصولية في الحقيقة إما من النمط الثاني أو وإما من النمط الثالث، وليست تنحصر بالنمط الثاني. بل نستطيع أن نقول بعد المسألة الفقهية والمسائل الفقهية ليست علاقتها مع مواردها فقط علاقة التطبيق وهو النمط الأول، بل المسائل الفقهية كما نبهنا في موارد كثيرة مع الأخوان أيضا علاقتها مع مواردها تارة من النمط الأول تارة من النمط الثالث. فالنمط الثالث في الحقيقة هو خاصية مشتركة موجودة في المسائل الأصولية والمسائل الفقهية. غاية الأمر طبعا يختلف الأصل القانوني الذي يشتق منه المسائل الفقهية والأصل القانوني الذي يشتق منه المسائل الأصولية. وإلا النمط الثالث كما مر بنا أمس موجود في كل العلوم بعد، ليس فقط في علم الأصول أو علم الفقه، في كل العلوم. على كل ضابطة إذن هذا النمط الثالث ما هو؟ أنه من حيث الصورة الأولية هذا النمط الثالث مختلف مع المورد هوية وماهية، هوية وماهية مختلف، ولكنه لبا بدقة التحليل وإمعان النظر هناك صلة ماهوية بين الأصل والمورد الذي يتولد منه أو يشتق منه. لكن بصناعة التحليل كما مر بنا الآن لو يعني حصل مقايسة بين الإنسان كنوع مدمج مع بعض أجناسه أو مع بعض فصوله في الوهلة الأولى قد يتوقف الإنسان عن لحاظ الارتباط أو العلاقة، لكنه بالنظرة الممعنة الدقيقة يشاهد الإنسان أن هناك صلة بين ما هي نوعية الإنسان وأحد أجناسه أو أحد فصوله أو أحد لوازمه حتى. وفي الحقيقة هذا النمط الثالث هو من هذا القبيل. لكن الخوف في هذا المثال ضرر نوعي موجود، الضرر نوعي موجود، لكن فيه هناك نوع من العلاقة. على أي حال، طبعا الاشتقاق والتوليد في الطبع الغالب منه أن يكون إثبات وليس نفي. هذا النمط الثالث، هذا النمط في الأصل إثبات. جيد، حينئذ هل مراعاة هذا الأصل الذي اشتق منه فرع، تولد منه فرع، هل مراعاة الأصل في الفرع على نمط النمط الأول؟ لا، ليس على وتيرة النمط الأول، وإنما يكفي فيه الوجود الغالبي النوعي، وجود غالب النوعي. فلما يكون وجود غالب النوعي بالتالي لا يكون قيد اصطلاحي، بالتالي لا يكون ماذا؟ قيد اصطلاحي من نمط القيود والمخصصات، حيث وجد من ارتفع يرتفع. لا، ليس هكذا، لأنه لا يراعى أصلا، لا، ولا أنه يراعى دائما، فبين يعني، لأنه طبيعة مأخوذ بنحو النوعية وليس مأخوذ بنحو ماذا؟ الحيثية التقليدية دائما، شبيه الآن مثلا الحيثية التعليلية. من بعض المثال، لا أقول الآن ما نحن فيه من قبل الحيثية التعليلية، أقول له أردنا أن نمثل مثال الفرق بين الحيثية التعليلية والتقليدية. الحيثية التعليلية لها دخالة بس ليس بقاء حدوثا، أما الحيثية التقليدية لها دخالة حدوثا وبقاء، يعني نفس القيود هي في الحقيقة، تختلف في الاعتبار من قيد إلى قيد. القيود في نفسها طبيعتها تختلف من قيد إلى قيد، وفي الحقيقة ليس هناك بالدقة مماثلة تامة بين كيفية دخالة القيود. قيود لها أقسام عديدة عجيبة غريبة، هاي القيود المخصصات. فحسبان، وهذا مبحث إنصافا يجب أن يثار بشكل مستقل منفرد في باب العام والخاص، أن المخصصات والمقيدات عموما طرا هي ليست على وتيرة واحدة، قيد دخيل بقاء لا حدوثا عكس التعليمية، قد يكون متأخر متقدم مقارن، قيد ينوجد إذا وجد الحكم، يرتفع عاود الرجوع بالنجاد ينوجد الحكم مرة أخرى. بعض القيود منها قبيل، يعني بشكل لولبي، بعضها لا، لابد من وجودها من الأول إلى الآخر بشكل مجموعي، بحيث لو قطع من قطع هذا الامتداد افترضناه خلو عن هذا القيد لارتفع الموضوع. هذا قيد آخر، طبيعة دخوله بنمط مجموعي. بعبارة أخرى، شلون أقسام العموم ذكروا أقسام العموم؟ يا ليت يستحدث في علم الأصول والضروري أقسام التخصيص وأقسام التقييد. الآن هذا التقسيم الذي ذكر الميزة النائية نعم التقسيم، بس هذا مو كله مو كافي. التقييد له أقسام عديدة، عندنا بعد تقييد مجموعي، عندنا تقييد استغراقي، عندنا تقول تقييد بدني، عندنا تقييد تعليلي، عندنا تقييد تقييدي، عندنا تقييد امتدادي، أنواع من التقييد. أصلاً القيود والمخصصات تنوعها تلونها إلى ما شاء الله. كل باب ربما له شرط متقدم ومقارن، متقدم أو متقدم أو متأخر أو أو أو، هذا مجرد. ففي الحقيقة القيود أيضا هي ذات أقسام، المخصصات ذات أقسام ليست على وتيرة واحدة. فهذه أمور يجب أن تلحظ ويلتفت إليها، تلحظ ويلتفت إليها على أي حال. ومن ثم نرجع إلى كلام الميزة النائمة. فإذا المسألة بأكبر من تقسيم الميزة النائمة، وإن كان هذا القسم الذي انتبه إليه والتفت إليه الميزة النائمة موجود وواقع في أبواب الفقه بشكل يعني متكرر متعدد في أبواب الفقه. وخلاصة هكذا، إذا في موارد يكون منشأ القيد أصل قانوني فوقي أو عموم فوقي، لكن لا، ليس هذا العموم يعني أصل فوقي تولد منه قيد لعموم آخر. طبعا مثلا حق الشفعة عموم، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للشركاء أو للشريك، وقال لا ضرر ولا ضرار. هذه ولا ضرر ولا ضرار بمثابة يشتق منا قيد لعموم ثبوت حق الشفعة، لكن هذا القيد ليس من نمط القيد الاصطلاحي، يعني لا هو ليس لا يبعد تماما عن تأثير ولا يؤخذ تماما في التأثير، وإنما هي هو حكمة الحكم. حكمة الحكم تراعى في الجملة، يعني في مورد نقطع بأنه أصلاً ضرر ما موجود، نوعاً ضرر ما موجود، هني ثبوت حق الشفعة، القدماء منعوا من ثبوت حق الشفعة. مثل ما لو استؤذن الشريك في البيع فأذن أو رحب به وقال لا بأس به علي ما شابه ذلك. هنا المشهور ذهبوا، يعني لا أقول كل مشهور القدماء ذهبوا إلى عدم ثبوت حق الشفعة، قال لأن ثبوتها في الأصل الضرر وهي لا ضرر له روعية يعني حقا، فلا معنى لثبوته. جملة من موارد باب الشفعة لم يلتزم المشهور القدماء بثبوت حق الشفعة نتيجة عدم وجود حتى الضرر النوعي، وفي جملة من الموارد الضرر مشكوك التزموا بحق الشفعة، الضرر المشكوك انه موجود او غير موجود. اشكل عليهم القدماء اذا كان الضرر قيد فليش ما تتمسكون به نفيا واثباتا، واذا كان ليس بقيد فكيف يعني في موارد نفيت حق الشفعة؟ الجواب واضح، ان هذا القيد ليس من نمط قيود الاصطلاحية، هذا قيد من نمط حكمة الحكم، يعني يراعى في الجملة نوعا ولا يراعى دائما. لذلك لاحظ خاصية هذا القيد الذي ينشأ من أصول القانون، خاصيته ماذا؟ خاصيته أنه عند الشك، لا نقول التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اللي يقولها الميزة النائمة خطأ، لا صحيح، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يصير صحيح للخاص، هذه أحد خواصه، لأنه في الأصل ليس قيد من النمط الأول، ليس قيد من النمط الأول في التقسيمات، إنما هو قيد من النمط ماذا؟ من النمط الذي يعتبر في الجملة في الغالب أو بشكل نوعي لا بشكل شخصي استغراقي. الآن ذكرنا ضابطة النمط الثالث هو هذا، أن يكون قد اشتق من أصل فوقي، اشتق استنتج من أصل فوقي، طبعا لاحظوا هذا القسم الثالث الآن اللي ذكرته ليس علاقة العام والخاص اشتقاق واستنتاج واستنباط، لا، علاقة هذا الخاص أخذ من أصل آخر بنحو الاشتقاق، بنحو التوليد لتقييد هذا العموم الذي في عرضه. العموم الذي في عرضه من هو؟ ثبوت حق الشفعة للشفيع، هذا عموم، ثبوت حق الشفعة للشفيع. القيد الذي أخذ عدم الضرر النوعي، هذا عدم الضرر النوعي من أين استل؟ استل من أصل آخر، لا ضرر ولا ضرار، باعتبار أن لا ضرر ولا ضرار ولدت حق الشفعة وولدت هذا القيد. يعني في البين الآن في المثال الذي نحن فيه، وهذا مثال مو فقط مثال في باب الشفعة، مثال في أبواب عديدة، أن أصل قانوني يولد العموم ويولد القيد ماله، هذا من عجائب العموم، من عجائب عفوا أصول القانون النمط الثالث، يولد العموم ويولد القيد، بس القيد من النمط الثالث، القسم يعني الثاني اللي ذكره ابن الزناني. النمط الثالث في التقسيم اللي ذكرناه في كيفية تولد هذا القيد. لا، أيضا الضرر النوعي لو شك فيه تمسك بحق الشفاء. هو هذا الآن أبين ليش الأساس. نعم، ليس قيد اصطلاحي، هذا قيد مأخوذ بنحو الاشتقاق. يعني ماذا؟ يبين لك فلسفة هذا الحكم وهو حق الشفعة أنه انحدر من أصل فوقي لا ضرر ولا ضرار، فيراعى في الجملة مو يراعى دائما. يعني بعبارة النبي صلى الله عليه وآله قام بعملية تشريع حق الشفعة من باب المثال وليس هو عين ونحن فيه، مثل البرلمان قام بتشريع حق الشفعة، بس لا يعني ذلك أنه يتمسك بلا ضرر من باب التطبيق، كي يثبت يثبت، يرتفع يرتفع، إنما من باب حكمة التشريع. حكمة التشريع يعني ماذا؟ يعني هو هذا من أبرز أنواع حكمة التشريع، هو هذا الذي ذكرناه، العلاقة بين قاعدة والنتيجة من قبيل الاشتقاق، لا من قبيل التطبيق، لا من قبيل، اللهم صل على محمد، لا من قبيل التطبيق ولا من قبيل الكاشفية ولا من قبيل، بل من قبيل الاستنتاج والاشتقاق. هذا الاستنتاج والاشتقاق بالتالي هو تشريع، هذا الاشتقاق نوع تشريع، ولذلك في عموم. غاية الأمر في المورد الذي نقطع نعلم بعدم وجود ملاط مناط وملاك ذاك الأصل التشريعي، نحن لنا الحق أن نقول ليس موجود. في المورد الذي لا نعلم بوجود أو عدم وجود الملاك، ليس لنا صلاحية أن لا نتمسك بالعموم، نحن محجوزون مقيدون أن نستعمل العموم. هو هذا فارق القيد القسم الثاني الذي ذكره ابن الزناني عن التقييد الاصطلاحي. لذلك كثير من الأكابر أشكلوا من رأس على ابن الزناني، شنو هذا الشيء جديد جاي بجيب؟ يعني طبعا هو غريب، بس هو مارسه القدماء موجود ان اصل تشريعي اشتق من عنده، هنا اشتق من عنده نفس عموم حق الشفعه، واشتق منه ايضا القيد حتى الذي له، وهذا القيد هم قيد من نمط خاص. فلذا هذا الذي اشتق منه وهو العموم، حيث اشتق بنحو العموم دوما نتمسك به، فقط في مورد نقطع بتخلف الاصل القانوني يقول لا. شوفوا لاحظوا الفقهاء، سأمثل لكم بعد بأمثلة تلمسوها أنه هذه كلها حقيقية. الفقهاء في جميع الموارد بعض تشريعات الشارع إذا كانت بنحو القطع أنها خلاف العدل. تعرف أن نتخلص من عدله الظهور، هذا بحث آخر، ليس دين الله لا يصاب بالعقول، ما نستطيع أن نفهم العدالة كيف تبرمج تقنن توزع، ما ليس لنا. لكن في موارد لا جلية واضحة بديهية أن نشوف مثلا في تخلف أصل تشريعي فوقي أصول القانون، يعني القواعد التي يشتق منها يستنتج منها يتولد منها منظومة التشريع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني صلة الرحم، العدل، الإحسان، هاي الأصول الأخلاقية هذه لا يرفع اليد الشارع عنها بتاتا في أصول التشريع. في موارد عموم معين يؤدي إلى مثلا قطع صلة الرحم، نقطع النشاء نلزمنا بهذا العموم، أو يلزم من عنده ظلم كبير، مو ظلم ظني نتظنى به، لا نعلم نقطع كذا فلان، هنا نعلم بأنه نرفع. لاحظوا السيد اليزدي رحمة الله عليه وكثير من الفقهاء بعد قالوا في صرف الزكاة أو في صرف سهم الإمام، سهم السادة، إذا بنحو يصرف سهم السادة خلاف حكمة الحكمة المجعول لها سهم السادة، وهو كفاف ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله بني هاشم، بحيث سيد دفعة يملك والباقي يموتون جوع، أو في الزكاة أو في سهم الإمام عند وصول النوبة لفقراء حتى الشيعة المؤمنين، لا ما يصح بشكل يعني تضخم وتخمة، احنا ما نستعمل كلمة تخمة بالعربية، تخمة، اي تخمة، يكره الرجل ان يكون تخمة بطنه تخمة، تخمة، اي تخمة في مكان مثلا تضخم وعدم البصر في مكان، سيد اليزدي ما نحن ذكر هذا المطلب. سيد اليزدي وغير من محشي العروة في باب الخمس أو باب الزكاة، منين استلوا هذا القيد؟ من وين عرفوا؟ هو نفس النكتة، حكمة التشريع. فما ها في ففي موارد احنا نشك انه هذا القيد متوفر نفي اثباتا، هذا ما يمنع ان نتمسك بالعموم. ما يمنع. نعم في مورد نعلم نقطع فلان، ذاك بحث اخر. المقصود ان اذا هناك جمله من الابواب يا جماعه الخير عندنا قيد من نمط جديد، وهذا اهم بعد من دي الثمره، ان من ثمرات هذا القيد نتمسك بالعموم عند الشك في الشبه المصداقيه المخصص، بل من ثمرات ان نتعرف على طبيعه هذا القيد وهذا التقييم، وهو كما ذكرنا انحدار واشتقاق من اصل قانوني بنحو الاشتقاق او بنحو الاستنتاج او بنحو التوليد. له علم اصول القانون الذي هو احد علمي علم الاصول، دائما نؤكد ان علم الاصول فيه علمان سنخان من العلم، دليليه الدليل تصورا او تصديقا على الفاضل حجه، وايضا الاستخراج والاستنباط، المسائل العقليه الخمس غير المستقله او حجيه العقل، هذه بحوث ليس لها صله بالدليليه التصوريه ولا التصديقيه، هذه لها علاقه بالتوليد. نعم، ومباحث كثيره في علم الاصول التي يعنونها علماء الاصول بعنوان المبادئ الاحكاميه، مبادئ يعني اصل، احكام الاصول، احكام اصول القانون. الفرق بين مدرسة الرأي وهذا منهج علم أصول قانون فوارق عديدة، لا تيجي فيها في تجزئة مختلفة، ارتجاج مختلف. أولا أولئك بالتظني، نحن بالتعبد، لابد نصف البين وقفنا عليه من نصوص الشريعة الأولية يؤخذ به، هذا فارق. فارق ثاني ذكرنا الآن كما ذكرنا زمان في موارد الشك بالمخصص، ما نتلاعب بالعموم، نتمسك بالعموم، نحن محجوجون بالعموم. المخصص عندما نعلم بتخلف هذا الأصل التشريعي عن العموم الذي هو ملاك العموم، حينئذ نعم نرفع الفرق. نعم نعم، وليس حتى قطع نظري، القطع النظري هو مشكل، القطع القريب بالبديهي او المبدع. لا الكلام ما التفت للمثال. مثال حصوله الزكاة، يمكن ان اولك فقير اعطيه بيت باذخ او مثلا سياره فلان كذا، بينما لا يمكن وفي فقراء جوعى مستأصلين. القاسم بالسويه من اوصاف امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، سوى له السويه، السويه فبلا بس، لكن يعني ليست قد تكون الزاميه، لكن بمعنى انه سد خله الجميع امر، هذا غرض الشارع. أقول لك أنت المثال ما دققت فيه الله يخليك، كلامنا في الزكاة، بارك الله فيك، فرق بين نظرية المقاصد أو نظرية روح الشريعة اللي دائما يأكد عليها فقهاء الشيعة، روح الشريعة، أو نظرية المقاصد له للشاطبي وغيره، وبين نظرية أصول القانون. هاي دائما في علم الأصول من السنة الأولى أنا أذكر الأخوان أن هذه مناهج ثلاثة مو هي مع بعض، وغير مدرسة الرأي بعد. مدرسة الرأي غير المدارس الثلاثة. هاي مدرسة أصول قانون عبارة عن انضباط معادلات. انضباط ماذا؟ انضباط معادلات، لأنها بشكل بتشهي أو بتخرص بتظني أو بتذوق، لا. لذلك نظرية فقه المقاصد هم يصير فيها انفلات. انفلات تشهي. روح الشريعة هام هلامية مبهمة يتمسك بها صاحب الجواهر، يتمسك بها فقهاء كثيرين، يتمسك بها حتى الشيخ الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا. بس هاي شنو ضابطتها؟ شنو روح الشريعة؟ زين روح الشريعة، لا واحد قال لك هاي نفس الشريعة، واحد قال عقل الشريعة، ما نقول. يقول لها ضابطة، ميزانها ايش؟ طبعا بخلاف لما اقول بس فقط روح الشريعه، بس روح الشريعه وش فيه؟ ما يصير. اما بخلاف لما اضبطها انا بمعادلات وقوانين، وهذا هو ما يسمى بعلم اصول القانون، بقوالب واطر. لا هذه تختلف. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه ايضا عند هذا مذاق روح الشريعه، صحيح يعني هذا المسلك منهج روح الشريعه منهج قديم في فقهنا، بس بلورته بشكل قولبي معادلي، هذا هو الانضباط له، وهذا هو علم اصول القانون. طبعا علم اصول القانون فيه ضوابط في كل باب، ضابطه عميقه غامضه ثقيله. وانا اتذكر من بحث مقدمه الواجب الى بحث الضيد الى بحوث اخرى مع الاخوان اجتماع الامر والنهي الى النهي عن الفساد، الى هنا كل مورد كل فصل فيه ضابطه من ضوابط، يعني قاعده من قواعد اصول القانون. يعني نفس اصول القانون اليس هو قواعد؟ في قواعد تضبطه، يعني هالقواعد في قواعد اخرى ماذا؟ مهيمنه تضبطه تنظمه. اتذكر نبهت الاخوان عليها، وحتى أوصيت كثير من الاخوان لو يعزلون هذه المباحث عن مباحث علم الاصول، كي يعني لانه تخرج عن علم الاصول، لا، كي يبين ان هذا اللون وهذه الظاهره موجوده في علم الاصول، ولها طبيعه خاصه، ولها نمط خاص، ومنها حنشوف لاحظ كلام المزنعي، التمسك بالعموم في الشبه المصداقيه المخصص، وهو كلامه صحيح. جملة من المخصصات في موارد عديدة التزم المتقدمون بالتمسك بالعموم فيها في الشبه المصداقية المخصص، بسره هذا الذي ذكر المزنة، أن هذا التقييد ليس آت ليس من نمط القيود والمخصصات الاصطلاحية، بل هو من نمط القيود والمخصصات المشتقة المتولدة من أصول تشريعية فوقية. أصول تشريعية قانون، بس قانون فوقي، فوقي يعني في الأسس مبادئ. هذه لاحظ المبادئ هنا ليس بمعنى الذي يذكر في أن الأصول يعني الملاك في تصور ذهن الشارع ثم مراحل. هذه مبادئ تشريعية بمعنى أنه تشريعات مشرعة، لكن طبيعة التشريع أنه ذو طبقات. هذه الطبقية في التشريع هي علم أصول القانون، معالجة ومراعاة الطبقية والمراتب في علم القانون سواء في الأصول أو في الفقه هو علم أصول القانون. علم غامض طبعا، لأن ضوابط غير ضوابط، علم دليلية الأدلة مثلا. قد في مر عليكم يقال عمومات ذو درجات، درجة أولى درجة ثانية كذا. هاي التدريج اللي ذكروه الأصولين والفقهاء في العمومات هذا في الحقيقة ليس مراتب علم أصول القانون، هذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى المراتب في دليلية الأدلة، المراتب التي يعني في الإثبات. بينما المراتب التي نحن في صددها وطبقاتها في علم أصول القانون، لا، مراتب هي في الحقيقة في ماذا؟ مراتب هي في نفس الوجود الثبوتي للقوانين. يعني العدل تشريع، العدل ليس فلسفة فقط كالنظرية الأولى روح الشريعة. العدل لا، تشريع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا تلقوا أمر. لكن هذا الأمر التشريعي أمر فوقي، مو فوقي إثباتا، فوقي ثبوتا. يأتي بعده مثلا تشريع زكاة، تشريع حقوق، تشريع الحقوق في الأبواب كلها. يأتي بعده تشريعات أخرى ولا ما جرى، المعاملات كذا كذا كذا، التعاون في الحقوق. فإذا علم أصول القانون علم يبحث عن طبقات التقنين ثبوتا. أصلا علم أصول القانون مرارا ذكرت للأخوان، علم أصول القانون علم بحث في الثبوت، مبادئ أحكامية. لذلك شوف مبادئ أحكامية يعني أصول وأسس يكتشف منها الحقيقة الثبوتية الماهوية للأحكام والقوانين، طبقاتها طبيعتها، بحث ثبوتي. لذلك هو مقدم على البحث الإثباتي في الدليل الاجتهادي. الآن صار 5 قرون، 7 قرون، 10 قرون يقال علم الأصول مرتبتين، مرتبة الأدلة الاجتهادية مقدمة على مرتبة ماذا؟ الأدلة الفقهاتية، الأصول العملية. لكن ارتكاز الأصولين 10 قرون أنه في شيء مقدم على الدليل الاجتهادي وهو بحث أصول القانون. بحث أصول القانون في الحقيقة بحوث ثبوتية ليست إثباتية وليست ظنية بعد، عجيبها، بحوث يقينية يقينية مبرهنة وتقدمها على الأدلة الاجتهادية. الدليل الاجتهادي إثباتي والظني، ظني ننهي. دائما بعد الوصول عملية هم ضن أضعف فيها كلش، وإثباتية أضعف فيها. بينما هذا أصول قانون أولا بحوث ثبوتية ودوما بصفة اليقين. سبحان الله، شوف هذا الخلاف مع مدرسة الرأي. مدرسة الرأي شعارها الظن في البحوث الثبوتية. البحوث الثبوتية في أصول قانون من عند الأخوان، أنا أؤكد يعني لابد أن نكتب علم أصول قانون، نفرزه في أثناء سيرنا في علم الأصول. هاي قاعد الان كلامنا امس واليوم واول امس واليوم كله حول اصول قانون. يجب في كل مبحث نفرز هذا اصول قانون، هذا مباحث الالفاظ يعني الدلاله التصوريه. حتى في الحجج سياتي بحوث كثيره، هذا اصول القانون وهذا ايش؟ مباحث حجج، ادله اجتهاديه او ادله اصول عمليه. احد الفوارق المهمه، بعدين لا يجي احد الاخوه يقول أوه ما عرفنا شنو الفوارق بين اصول القانون والادله الاجتهاديه او كذا. لان هذا المبحث ما ملموم، ما مجموع عند الاعلام. اذا انتم ما تقومون بهالمسؤوليه خذ بعد مسؤوليتكم. لابد ان تقومون بهالمسؤوليه، تجمعون تلملمون تضمون مع بعض البعض. احد الفوارق المهمه بين اصول القانون حسب المنهج مدرسة أصول القانون، أصول الأحكام، المبادئ الأحكامية، فرقها عن مدرسة طبعا الرأي، فرقها عن مدرسة مقاصد الشريعة، فرقها عن مدرسة روح الشريعة. طبعا هاي المناهج الأربعة تحاول أن تعالج هذا العلم أو موضوع هذا العلم، لكن المدارس مختلفة. أن في مدرسة أصول القانون فقط يتبع اليقين، أما الظن حتى لا يتبع، حتى الظن المعتبر لا يعتبر، لا يعتد به. هذه نواصلها غدا ان شاء الله. وصلى الله على قبل عدم الازل، عدم الازل بصير